بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا المجلس نقرأ فيه منية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، ورسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يكتب أجرنا وأن يجزينا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا ومحوا وغفرانا. آمين آمين. تفضل شحن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى نقرأ منية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى لنبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه ممتنا عليه معرفا لقدره: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد فضل الله تعالى بعض الرسل على بعض فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالتفضيل الأول صريح في أصل المفاضلة، والثاني تضعيف المفاضلة بدرجات، ونكرها تنكير التعظيم بمعنى درجات عظيمة. وقد فضل الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجوه: أولها أنه ساد الكل، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية، وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين. أما في الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق المذكورة، وأما في الآخرة فلأن جزاء الآخرة مرتب على الأوصاف والأخلاق، فإذا فضلهم في الدنيا في المناقب والصفات فضلهم في الآخرة في المراتب والدرجات. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ليعرف أمته منزلته من ربه عز وجل. ولما كان من ذكر مناقب نفسه إنما يذكرها افتخارا في الغالب، أراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع وهم من يتوهم من الجهلة أنه ذكر ذلك افتخارا، فقال: ولا فخر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وما من نبي يومئذ آدم فمن دونه إلا تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته على آدم وغيره، إذ لا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب. ومنها أن الله عز وجل أخبره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم ينقل أنه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك، بل الظاهر أنه لم يخبرهم، لأن كل واحد منهم إذا طلب منه الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته التي أصاب وقال: نفسي نفسي. ولو علم كل واحد منهم بغفران خطيئته لم يوجل منها في ذلك المقام. وإذا استشفعت الخلائق بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام قال: أنا لها. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، وهذا يدل على تخصيصه وتفضيله. ومنها إيثاره صلى الله عليه وسلم على نفسه بدعوته، إذ جعل الله لكل نبي دعوة مستجابة، فكل منهم تعجل دعوته في الدنيا، واختبأ هو صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته. ومنها أن الله أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم في قوله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بها، وإن حياته صلى الله عليه وسلم لجديرة أن يقسم بها لما كان فيها من البركة العامة والخاصة، ولم يثبت هذا لغيره. ومنها أن الله تعالى وقره في ندائه، فناداه بأحب أسمائه وأسنى أوصافه، فقال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره، بل ثبت أن كل منهم نودي باسمه، فقال الله تعالى: نعم شيخ.
نقول وهذه الخصيصة.
نعم، وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره، بل ثبت أن كل منهم نودي باسمه، فقال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك.
مريم.
يا عيسى بن مريم، نعم، يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك، ويا موسى إنني أنا الله، ويا نوح اهبط بسلام، ويا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ويا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ويا لوط إنا رسل ربك، ويا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، ويا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف العلية والأخلاق السنية، ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا تشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق، أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. وهذا معلوم بالعرف، أن من دعي بأفضل أسمائه وأخلاقه وأوصافه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه، حتى قال القائل: لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. ومنها أن معجزة كل نبي تصرمت وانقضت، ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومنها تسليم الحجر عليه وحنين الجذع إليه، ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. ومنها أنه وجد في معجزاته ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره، كتفجر الماء من بين أصابعه، فإنه أبلغ في خرق العادة من تفجره من الحجر، لأن جنس الأحجار ربما يتفجر منه الماء، فكانت معجزته بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى. ومنها أن عيسى عليه السلام أبرأ الأكمه والأبرص مع بقاء عينه في مقرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رد العين بعد أن سالت على الخد، ففيه معجزة من وجهين: أحدهما التئامها بعد سيلانها، والآخر رد البصر إليها بعد فقده منها. ومنها أن الأموات الذين أحياهم من الكفر بالإيمان أكثر عددا ممن أحياهم عيسى بحياة الأبدان، وشتان بين حياة الإيمان وحياة الأبدان. ومنها أن الله تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها، وأمته شطر أهل الجنة، وقد أخبر الله تعالى أنهم خير أمة أخرجت للناس، وإنما كانوا خير الأمم لما اتصفوا به من المعارف والأحوال والأقوال والأعمال. فما من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل مما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه إلا وله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة. وقد جاء في الحديث: الخلق عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نفع شطر أهل الجنة وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إنما نفع جزءا من أجزاء الشطر الآخر كانت منزلته صلى الله عليه وسلم في القرب على قدر منزلته في النفع. فما من عارف من أمته إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر معرفته مضافا إلى معارفه، وما من في حال من أمته إلا وله مثل أجره على حاله مضموما إلى أحواله صلى الله عليه وسلم، وما من في مقال يتقرب به إلى الله عز وجل إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر ذلك، إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر ذلك القول مضموما إلى مقالته صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالته. وما من عمل من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفح إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر عامله مضموما إلى أجره على أعماله. وما من درجة عالية ومرتبة سنية نالها أحد من أمته بإرشاده ودلالته إلا وله مثل أجرها مضموما إلى درجته صلى الله عليه وسلم ومرتبته، ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته إلى هدى أو سن سنة حسنة كان له أجر من عمل بذلك على عدد العاملين، ثم يكون هذا المضاعف لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه دل عليه وأرشد إليه. ولأجل هذا بكى موسى عليه السلام ليلة الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأجل هذا بكى موسى عليه السلام ليلة الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسى، ولم يبكي حسدا كما يتوهمه بعض الجهلة، وإنما بكى أسفا على ما فاته من مثل مرتبته. ومنها أن الله عز وجل أرسل كل نبي إلى قومه خاصة، وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس، فلكل نبي من الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمته، ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه، تارة بمباشرة الإبلاغ وتارة بالتسبب إليه. ولذلك تمنن الله تعالى عليه فقال: فلو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ووجه التمنن أنه لو بعث في كل قرية نذيرا لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أجر إنذاره أهل قريته. ومنها أن الله تعالى كلم موسى بالطور وبالوادي المقدس، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. ومنها أنه قال: نحن الآخرون السابقون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضى له قبل الخلائق، ونحن أول من يدخل الجنة. ومنها أنه كلما ذكر السؤدد مطلقا فقد قيده بيوم القيامة، فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرغب إليه الخلق كلهم يوم القيامة حتى إبراهيم. ومنها أنه قال صلى الله عليه وسلم: الوسيلة منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو
إلا لعبد
لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ومنها أنه يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب، ولم يثبت ذلك لغيره. ومنها الكوثر الذي أعطيه في الجنة، والحوض الذي أعطيه في الموقف. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون زمانا السابقون بالمناقب والفضائل. ومنها أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله، وجعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة، وجعلت له الأرض مسجدا وترابا طهورا. وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته والرفق بأمته. ومنها أن الله تعالى أثنى على خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. واستعظام العظماء للشيء يدل على إيغاله في العظمة، فما الظن باستعظام أعظم العظماء. ومنها أن الله تعالى كلمه بأنواع الوحي، وهي ثلاثة: أحدها الرؤية الصالحة، والثاني الكلام من غير واسطة، والثالث مع جبريل صلى الله عليه وسلم. ومنها أن كتابه صلى الله عليه وسلم مشتمل على ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والزبور، وفضل بالمفصل. ومنها أن أمته أقل عملا ممن قبلهم وأكثر أجرا كما جاء في الحديث. ومنها أن الله عز وجل عرض عليه مفاتيح كنوز الأرض، وخيره بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاستشار جبريل فأشار إليه أن تواضع، فقال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت دعوت الله، وإذا شبعت شكرت الله. قصد صلى الله عليه وسلم أن يكون مشغولا بالله في طوري الشدة والرخاء والنعمة والبلاء. ومنها أن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم، بخلاف من تقدمه من الأنبياء، فإنهم لما كذبوا عوجلوا بذنوبهم.
بخلاف من تقدمه من الأنبياء فإنهم لما كذبوا، يعني عصاة الأمم الأخرى، عوجلوا بذنوبهم. فالكلام عن عصاة الأمم.
أحسن الله إليك. قال: فإنه لما كذبوا عوجلوا بذنوبهم. وأما أخلاقه صلى الله عليه وسلم في حلمه وعفوه وصبره وصفحه وشكره ولينه في الله، وأنه لم يغضب لنفسه، وأنه جاء لإتمام مكارم الأخلاق. وما نقل من خشوعه وخضوعه وتبذله وتواضعه في مأكله وملبسه ومشربه ومسكنه، وجميل عشرته وكريم خليقته وحسن سجيته ونصحه لأمته وحرصه على إيمان عشيرته وقيامه بأعباء رسالته ورأفته بالمؤمنين ورحمته وغلظته على الكافرين وشدته ومجاهدته في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وما لقيه من أذى قومه وغيرهم في وطنه وغربته. فبعض هذه المناقب موجود في كتاب الله، وبعضها موجود في كتب شمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم. وأما لينه صلى الله عليه وسلم ففي قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم وأما شدته صلى الله عليه وسلم على الكافرين ورحمته بالمؤمنين ففي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأما حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان أمته ورأفته بالمؤمنين ورحمته وشفقته على الكافة ففي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما نصحه صلى الله عليه وسلم في أداء رسالته ففي قوله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، ولو قصر لتوجه إليه اللوم. ومنها أن الله تعالى نزل أمته منزلة العدول من الحكام، فإن الله إذا حكم بين العباد فجحد الأمم بتبليغ الرسالة أحضر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون على الناس بأن رسلهم أبلغتهم، وهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء. ومنها عصمة أمته بأنها لا تجتمع على ضلالة في فرع ولا أصل. ومنها حفظ كتابه، فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يزيدوا فيه كلمة أو ينقصوا كلمة لعجزوا عن ذلك، ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل. ومنها أن الله ستر على ما لم يتقبل ومنها أن الله عز وجل ستر على ما لم يتقبل عمله من أمته، وكان
لم يتقبل عمله
أن الله ستر على من لم يتقبل عمله من أمته، وكان من قبلهم يقربون القرابين فتأكل النار ما تقبل منها وتدع ما لم يتقبل، فيصبح صاحبه مفتضحا. ولمثل ذلك الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصوت يا شيخ
واضح؟ نعم.
ولمثل ذلك قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة. ومنها أنه بعث صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا، وفاق العرب في فصاحته وبلاغته، وكما فضله الله على أنبيائه ورسله من البشر فكذلك فضله على من اصطفاه من رسله من أهل السماء وملائكته، لأن أفاضل البشر أفضل من الملائكة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والملائكة من جملة البرية، لأن البرية الخليقة مأخوذ من برأ الله الخلق أي اخترعه وأوجده. ولا يدخل الملائكة في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن هذا اللفظ مختص بعرف الاستعمال في من آمن من البشر بدليل
نعم
شيخ، بدليل أنه هو المتبادر إلى الأفهام عند الإطلاق. فإن قيل البرية مأخوذ من البراء وهو التراب، فكأنه قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. فالجواب من وجهين، أحدهما أن أئمة اللغة قد عدوا البريئة في جملة ما تركت العرب همزة، والوجه الثاني وهو الأظهر أن نافعا قرأ بالهمز، وكلا القراءتين كلام الله تعالى. فإن كانت إحدى القراءتين قد فضلت الذين آمنوا وعملوا الصالحات على سائر البشر، فقد فضلتهم القراءة الأخرى على سائر الخلق. وإذا ثبت أن أفاضل البشر أفضل من الملائكة، فالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدليل قوله تعالى بعد ذكر جماعة من الأنبياء وكل من فضلنا على العالمين. فدلت هذه الآية على أنهم أفضل البشر وأفضل من الملائكة، لأن الملائكة من العالمين سواء كان مشتقا من العالم أو العلامة. وإذا كانت الأنبياء أفضل من الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء، فقد ساد سادات الملائكة، فصار أفضل من الملائكة بدرجتين وأعلى منهم برتبتين. لا يعلم قدر تلك الرتبتين وشرفتين كالدرجتين إلا من فضل خاتم النبيين وسيد المرسلين على جميع العالمين. وهذه لمع وإشارات يكتفي العاقل الفطن بمثلها بل ببعضها، ونحن نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وطريقته وجميع أخلاقه الظاهرة والباطنة، وأن يجعلنا من أحزابه وأنصاره. والحمد لله وحده، وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين.
نعم شيخنا، صفحة كام شيخنا؟ من أول صفحة كام؟
من أول كلام الإمام أبي داود تجد صفحة كام؟
23 إن شاء الله شيخ.
23؟
إن شاء الله 23.
براحتك
على مجيبها. نعم نعم شيخنا.
أيها الإخوة الكرام، في رسالة ابن أبي العز فوائد عظيمة في التعريف به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويصح القول إن هذه الرسالة ليست معادة مكرورة مما سبق أو هو معروف لدى الناس، وفيها إضافات عظيمة. من أجمل هذه الإضافات الإشارة إلى أن مسألة الجد والاجتهاد سواء في العلم أو العمل أو الدعوة تصب في ميزان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأيما رجل أراد أن يوفي حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه فأمامه الطرق المعروفة من التعريف به صلى الله عليه وسلم ومن الصلاة عليه ومن اتباعه وهكذا، ويضيف إليها هذا العمل وهذه النية أن جده في العلم وتحصيله، وأن جده في العمل والتقرب إلى الله، وأن جده في الدعوة إلى الله والبلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله، أن يجعل من أهدافه في هذا أنه يزيد في ميزان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشار إليه الشيخ الإمام عبد العزيز في هذه الرسالة العظيمة، وهي تحتاج إلى أن نعود معها مرة بعد مرة وأن نقرأها قراءة فاحصة، فيها معاني غزيرة تظهر عند التأمل فوق ما فيها من معان تظهر عند القراءة السردية السريعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يوفقنا إلى العلم والعمل، آمين. جايش خزت؟
نعم إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. نقرأ رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه بإسنادكم حفظكم الله للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي ابن أحمد ابن سلمان المعروف بابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه، قال أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون المعدل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع، قيل له أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ؟ قال سمعت أبا الحسين محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن جميع الغساني بصيدا فأقر به. قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ اختياره أحد الحديثين الصحيحين لقدم حفظ صاحبه، ووقفت على جميع ما
ذكرتم من المحفظ، إنما نقرأ كلام الشيخ مباشرة. ووقفت
على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أن ذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين كله. فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث.
قلة ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإن لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة. وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره. وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل. وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حمار بن سلمة وعبد الرزاق. وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحمار بن سلمة وعبد الرزاق، وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي. فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته، فاعلم أنه حديث واهن، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم. ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1100، قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة. وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا. ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه. نعم شيخ؟
نعم
وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. وأما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها. ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع. والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد، وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم، وسماع الحكم من مقسم 4 أحاديث. وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 4 أحاديث، ليس فيها مسند واحد. وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبه بأخرة، وربما كان كتبته بأخرة، وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد المراسيل، منها جزء واحد المراسيل. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب. فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى عن ابن جريح قال أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته، فإنما تركناه لذلك، هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير. والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول. وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلها في
آلاف،
فهذه الأربعة الآلاف الآلاف
آلاف،
فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلها في الأحكام. فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذه الرسالة أيضا رسالة الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله، وسننه يضعها العلماء بعد الصحيحين، ولذلك يرتبون السنن الأربعة هذا الترتيب: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فأبو داود يأتي في المرتبة الأولى من السنن، وفي المرتبة الثالثة من الكتب الست بعد الصحيحين مباشرة. ينتفع بهذه الرسالة انتفاعا عظيما من يدرس سنن أبي داود، وحري بمن يقرأه ومن يدرسه أن يطلع على دقائق هذه الرسالة، ففيها مفاتيح وفيها وصف دقيق لما فعله مؤلفه وهو الإمام أبو داود في كتاب. فكأنها هي النظرية والسنن هي التطبيق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أجزت الحضور السامعين بهذين الكتابين، كتاب العز بن عبد السلام منية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.